قولا بليغا فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قول مؤثر يحرك القلوب ويحرك الأبدان ويجري الدمع في الأحداق وفي العيون. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويستحب أن يجمع الواعظ بين الفصاحة والبيان والبلاغة وبين التأثير في قلب المستمع. فقلنا يا رسول الله، ده الإعرباض بيقول كده رضي الله عنه، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فعهد إلينا بعهد. فماذا تعهد إلينا؟ كأنك يا رسول الله تودع هذه الحياة وتقول هذا للتنبيه والإشارة إلى أنك سترحل عنا، فإذا كان الأمر كذلك فأوصنا، لا تتركنا هكذا، وإنما اعهد إلينا بعهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قد تركتكم على البيضاء، شريعة غراء بيضاء لا شبهة فيها ولا لبس ولا غموض، بل هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. كأنه بيقول فاهمين؟ أتعرفون هذا من دين الإسلام؟ هل عندكم شيء من لبس أو شك أو غموض أو خفاء؟ الجواب لا، بدليل أنه قرر ذلك. قد تركتكم على البيضاء، أي على الشريعة الغراء النقية الصافية، ليلها كنهارها، ما فيش فيها ظلمة وبياض، لا، كلها بيضاء نقية، لا يزيغ عنها، أي لا يتحول عنها إلى غيرها من سائر الملل والمذاهب الإلحادية الباطلة إلا إنسان هالك هالك. فاعلم أن من قام على هذه الشريعة واستقام عليها فهو ناج، ومن تحول عنها وزاغ قلبه وبصره وجوارحه عن هذه الشريعة فهو هالك، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر هذا الحديث برواياته وفيها بعض الزيادات، ولكني جمعتها كلها في رواية واحدة. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، للأنبياء والمرسلين، للناس جميعا، لأن يجعل الإنسان بينه وبين النار سترة ووقاية من الحلال، من الحلال. فالحلال الطيب هو الذي يحول بينك وبين النار، أن تلهب النار وجهك وأن تأكل النار جسدك، لا يكون ذلك إلا بأن تجعل بينك وبين النار ستار وجدار صلب قائم من طاعة الله عز وجل، من الحسنات، من الطاعات، من الخيرات، من الأعمال الصالحات. قال: أوصيكم بتقوى الله. بتقوى الله أي تتقي الله عز وجل. أنت نفسك بتقول ده فلان ده ربنا يقينا شره، يعني يكفيه، يكفينا ويغنينا ولا يتسلط علينا. فكذلك النار، النار أولى أن تستعيذ بالله منها كما استعاذ منها خير الخلق عليه الصلاة والسلام. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، نسمع ونطيع، لا نكون كبني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لا، بل نسمع سماع إجابة، كما تقول أنت في صلاتك: سمع الله لمن حمده. الله عز وجل يسمع قول من حمده وحمد من حمده سماع إجابة، يعني أجاب الله تعالى دعاء من حمده. من حمده. فحينئذ قال وعليكم بالسمع، ليس فقط لكن والطاعة، جمع معها الطاعة، عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. لمن يا رسول الله؟ قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة من قريش، الخلفاء، الخلفاء الكبار، أمراء المؤمنين هم من قريش، فليسوا عبيدا. فالنبي هنا يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وكمان إيه؟ مجدع الأطراف، مقطوع الأطراف، يعني مشوه، حبشي وعبد ومقطع الأطراف. تقول معقولة أنا أطيع واحد زي ده؟ لا 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 لا، مش أطيعه. لا ليه؟ أولا أنه ليس قرشيا، ليس قرشيا، والأحاديث عندي صريحة واضحة، الأئمة من قريش، فما بال طاعة هذا؟ أنا أقول لك المخرج، المخرج يتلخص في أمرين. الأمر الأول، ربما يكون هذا العبد الحبشي المجدع الأطراف قد ولاه الأمير العام والخليفة العام على أحد الولايات والأمصار، فيكون الخطاب موجه لك في ولايتك وفي مصرك بأن تسمع وتطيع لولي أمرك الذي عينه الخليفة. المخرج الثاني، ربما يتسلط على رقاب المسلمين جميعا رجل بهذه الأوصاف حتى يحتل مكان الخليفة العام، فيكون قد بلغ هذه المنزلة بالسيف، فحينئذ يجب السمع والطاعة له في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورغم أنه عبد حبشي. قال وعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمعوا له وأطيعوا، حقنا لدماء المسلمين من دم المصلحة والمفسدة. والإسلام كله جاء بمصالح ونهى عن المفاسد، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله عز وجل، فمصلحة المسلمين في حقن دمائهم وستر عوراتهم، فكذلك الحال هنا، لو تغلب إنسان وجب السمع والطاعة له وإن لم يكن أهلا لذلك. والسمع والطاعة مقيد بقيود ومشروط بشروط قد ذكرناها آنفا. فقال عليه الصلاة والسلام فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. المؤمن هين لين يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النبي شبه المؤمن بالجمل. تصوروا يا إخواني أن الجمل هذا هو من عظيم مخلوقات الله عز وجل، جمل، سفينة صحراء. من الذي يقوده؟ الذي يقوده طفل صغير، طفل صغير. الجمل بإمكانه أن يأكل هذا الطفل، لكن من فضل الله عز وجل فيما سمعنا من كلام أهل العلم بعلم الحيوانات وغيرها أن الجمل يرى بعينيه كل شيء على طبيعته إلا الإنسان، إلا الإنسان، فيرى الطفل الصغير كأنه رجل كبير جبل أمامه، فيهاب ويخاف منه وينقاد له، وينقاد له. الطفل الصغير يسحب من الجمل من خطامه وزمامه فيذهب به يمينا ويسارا حيث شاء. وهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن الذي ينقاد لله عز وجل وينقاد لولي الأمر في طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يعاند ولا يعصي ولا يخرج أو ولا ينزع يدا من طاعة. فقال فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد، من لما توجهه يسير وراءك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وفي رواية شديدا، فسيرى اختلافا كثيرا كثيرا يملأ الأرض، وشديدا في جرمه وعظمته. وهذا الحديث معلم من معالم نبوة النبي عليه السلام. لماذا؟ عشنا بعد النبي عليه السلام ورأينا الفتن والاختلافات الكثيرة، أعظمها الخلاف في دين الله عز وجل، في العقيدة، في أصول الدين، ثم في فروعه بعد ذلك. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي هنا حدد الداء ولم يتركنا، بل حدد الدواء. قال فعليكم، أهو أسلوب حض وحث، عليكم أن تخرجوا من هذا المأزق بإيه؟ بماذا؟ قال فعليكم بما عرفتم من سنتي، وفي رواية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا كله جزء من العلاج، وليس العلاج كله. أما بقية العلاج، وإياكم، أسلوب تحذير وتخويف وترهيب وتهديد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية وإياكم والأمور المحدثات، البدع، البدع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بميزان بكفتين. عليكم في الكفة الأولى أن تتمسكوا بسنتي، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هنتوقف هنا ونتوقف في الكفة الثانية عن البدع كذلك. لماذا؟ لا يكفي أن تكون صاحب سنة، بل لابد أن تنبذ البدع، كما لا يكفيك أن تكون مؤمنا إلا إذا كفرت بالطاغوت، لأنك بالإمكان أن تقول أنا مؤمن بالله، لكن كذلك مؤمن بأصنام والأوثان، أنا أعبد الله وأعبد غير الله، وهكذا كان أهل الجاهلية. لا، لابد أن تكفر أولا بالطاغوت ثم تؤمن بالله عز وجل. وهذا ما يعبر عنه أهل السنة بالتخلية والتحلية. التخلية معناها أن تخلي قلبك تماما مما سوى الله، ثم تجعل الله تعالى فقط في قلبك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من أهله وماله ونفسه. فلا بد أن تكفر بما دون الله ثم تؤمن بالله. فهذا هو الإيمان الحق، الإيمان الصافي النقي. ولذلك يقول هنا عليه السلام فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي، يعني تمسكوا بها. أمر يفيد الوجوب ولا صارف له، ليس هناك دليل آخر يقول لكم الخيار أن تتمسكوا بسنتي أو لا تتمسكوا بها، إنما يكفيكم القرآن. ليس هناك نص يقول هذا، وليس هناك نص كذلك يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاءكم شيء من سنتي فاعرضوه على القرآن، لم يكن شيء من هذا. وكل ما ورد في هذا الشأن إنما هي بواطيل وأحاديث موضوعة مكذوبة، افتراء الملاحدة على السنة النبوية المشرفة. فيقول هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. من هم الخلفاء، اتفقت الأمة بعد النص على مدة الخلافة وأنها 30 عاما في هذه الأمة، وبحساب الخلفاء الأربعة ابتداء بأبي بكر الصديق وانتهاء بعلي بن أبي طالب مرورا بعمر وعثمان بن عفان، فخلافتهم 30 عاما كما قال عليه الصلاة والسلام. وأجمعت الأمة خلافا للرافضة والخوارج ورأيهم غير معتبر ولا قيمة له وهو هدر، أن أولى الناس بالخلافة وهو الخليفة الحق بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وعلى ترتيبهم في الخلافة فكذلك هم على نفس الترتيب في الفضل. فأبو بكر أفضل من الأمة بما فيها الثلاثة، وعمر أفضل من الأمة بما فيها الاثنان، وعثمان أفضل الأمة بما فيها علي، وعلي أفضل من الأمة ممن أتى بعده رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين خاصة. ثم لنا كلام بعد ذلك في الخلفاء وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول وسنة الخلفاء الراشدين، والرشاد أو الرشد ضد الغي وضد الضلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين صفات الراشدين، صفات الخلفاء، وأنهم راشدون. ليس ذلك فحسب، بل ومهديون، الله تعالى هداهم للحق، ومن الحق الذي هدوا إليه توليهم للخلافة على هذا الترتيب وهذا النحو. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة كما قلنا من قبل هي اختراع عبادة معينة في دين الله ليس لها أصل ولا دليل في الشرع، وقد تقدم الكلام عنها كثيرا ولا داعي لإعادته هنا. الحديث 11، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هل هذا الحديث موجه لأهل الإيمان وأهل الإسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلماذا يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا يقاتلهم الأئمة والولاة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، وهذا هو الشاهد، ويؤمنوا بي أي ويؤمنوا بمحمد، وفي رواية ويشهدوا أني رسول الله وبما جئت به. ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما هو هذا المثل؟ السنة، الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. فقال ويؤمن بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك ما الذي لهم؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها وحسابهم على الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالكتاب والسنة فله العصمة في ماله ودمه، لا نسط على ماله ولا نقتله، ولا نقتله إلا بحقها. وما هو حقها؟ وما هو حقها؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وده حقها. السيب الزاني لو زنى رجل محصن، يعني ايه محصن؟ متزوج. لو زنى رجل محصن متزوج لا أقمن عليه الحد، وحده الرجم حتى الموت. فهذا خرج من عصمة نفسه. بماذا؟ بالزنا، وهو محصن. ومن قتل إنسانا قتلناه به، فهو الذي أهدر نفسه وأهدر دمه، وهذا حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام: رغم أنف الحاقدين على الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه. والخطاب هنا لأهل الإيمان، الخطاب هنا لأهل الإيمان: من بدل دينه منكم أيها المؤمنون المسلمون فاقتلوه، حتى لا يحتج إنسان فقد عقله بأن الحديث عام. ومن بدل دينه أيا كان دينه، يهودي أو نصراني أو أي إنسان تدين بدين ولو دين الوثنية، فقالوا على قولكم أنتم أيها المسلمون: من بدل دينه أيا كان دينه وجب قتله، وبالتالي يحرم علينا أن نريق دم هؤلاء من غير المسلمين، لأننا لو دعوناهم إلى الإسلام فدخلوا في الدين ودخلوا في الإسلام لكانوا مرتدين، وجب قتلهم وقتالهم. هذا الفهم لم يقل به إبليس، لم يفهموا هؤلاء، فتحوا على إبليس بهذا الفهم السقيم المريض. وإنما الخطاب لأهل الإسلام ابتداء، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يهود ونصارى، ودعاهم النبي للإسلام ودخلوا في الإسلام ولم يقتلهم بناء على هذا الحديث. إذن من بدل دينه فاقتلوه، أي من بدل إسلامه، من بدل إيمانه كفرا بعد إسلام وجب قتله، فيقتل على الفور أو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، على خلاف بين أهل العلم. والرجح أنه يستتاب، فإن تاب لا يقتل، وإن لم يتب قتلناه. هذا هو دين الإسلام. دخل في الإسلام وعرف الحق وميز بين الخير والشر، الإيمان والكفر، ولكنه اختار الكفر على الإيمان، فهذا عضو فاسد في المجتمع لابد من التخلص منه. قال في رواية أخرى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ما معنى وحسابه على الله؟ ربما يكون قالها نفاقا، فلنا الظاهر، لنا الظاهر، الإسلام يتعامل بالظاهر. وإلا فأنتم تعلمون جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، فلماذا لم يقتلهم؟ والنفاق كفر أكبر، لماذا لم يقتلهم؟ الجواب: لأنهم أظهروا الإسلام ونطقوا الشهادتين، فكانوا يصومون ويصلون ويحجون ويجاهدون. فلو قتلهم النبي عليه السلام لعلمه بهم من الله عز وجل لقال الناس الذين لا يعلمون شيئا إن محمدا يقتل أصحابه، فكانت المفسدة أعظم من المصلحة، فتمسك النبي بالمصلحة عليه الصلاة والسلام لأن الناس لا يعلمون شيئا. فقوله وحسابهم على الله أي لو كانوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نفاقا وزندقة وإلحادا فلنا ظاهرهم والله تعالى يتولى السرائر. فالإسلام يتعامل مع الظاهر، أما البواطن فهي إلى الله عز وجل، وما عند الله في الآخرة من عذاب أشق وأقسى مما يمكن أن ينزل عليهم من عذاب البشر أيا كان هذا العذاب. فلو غمس فقط في النار غمسة، لو غمس غمسة في النار فقيل له هل رأيت نعيما قط؟ قال لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط، بنص الحديث. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش كفاية أنهم يقولوا لا إله إلا الله، من بيقولوها؟ حتى المشركين في مكة كانوا بيقولوا لا إله إلا الله. أنا كان معا رجل في المعتقل إيراني لما دعوناه فكان يقول معنا لا إله إلا الله، يقول أنا لا أختلف معكم أنه لا إله إلا الله. فالإخوة فرحوا بذلك جدا وقالوا ها خلاص هو حيأسلم الحمد لله ورجل يدخل في الدين وهو خير لنا من حمر النعم. قلت له ممكن تقول محمد رسول الله قال إلا هذه؟ والله قال هذا، قال إلا هذه فأنا أكفر بمحمد. قلت لهم كل الكفار يقولون لا إله إلا الله، واليهود بيقول لا إله إلا الله، والنصارى بيقول لا إله إلا الله، لكنهم لا يؤمنون بمحمد، ومن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء حتى بالنبي الذي هو يزعم أنه آمن به. نعم. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ذكر الصلاة والزكاة في هذا الحديث. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حارب مانع الزكاة فاحتج عليه عمر رضي الله عنه أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هما جابوا التفريقة دي منين؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، مش أنت عارف كده يا عمر؟ تعرف ذلك أم لا؟ قال نعم أعرف ذلك، كأني أمثل هذا المشهد. يعني هذا مستقر عندك وعند الصحابة وعند الأمة أنه لا يحل لأحد أن يترك الصلاة ومن تركها قتل، هتعلم ذلك يا عمر؟ قال نعم. قال والزكاة حق المال، إذا كانت الصلاة حق الله فكذلك الزكاة حق الله وحق المال، حق الله في المال. فمن أين التفرقة؟ من أين التفرقة؟ ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن من ترك الصلاة والزكاة كفر بالله فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعلى ذلك كان جماهير سلف الأمة قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وجاء هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما ثم قرأ إنما أنت مذكر يا محمد، ما أنت إلا مذكر للناس، مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس الأمر إليك وإنما الأمر إلى الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ. وفي معرض ذكر الإمام النووي لفوائد هذه الأحاديث وهي في مسلم وفي صحيحين قال وفيه أن الإيمان، أي في هذه الأحاديث، أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين، الإقرار يعني النطق بالشهادتين مع اعتقادهما. إيمان احنا بنتكلم عن إيمان يلزم منه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح الثلاثة. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الكلام ده أرجو أن لا يكون كلاما من شتات احنا حافظنا وبنقولها. كما سمعناها من شيوخنا. لا، الإيمان يلزم منه ذلك، النطق للقادر على النطق والاعتقاد في القلب. لو نطق بها إنسان ولم يعتقدها في قلبه فهو منافق، لا زال على كفره، ولكنه في الدنيا يعامل معاملات المسلم للنطق، للنطق. ويلزم من ذلك الاتيان بالعمل، عمل الجوارح. قال: وفيه أن الإيمان شرط الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به رسول من قليل أو كثير. يعني كما يقولون من السنة، من السنة لصفات المولى عز وجل، من السواك الذي يحتقر كثير من الناس، وليس في سنة النبي شيء حقير. فالكل هدي، الكل هدي وطريق مستقيم. وقد جمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفيه وجوب الجهاد، أمرت أن أقاتل الناس. وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، من أتى بكلمة التوحيد، وصيانة نفسه كذلك ولو كان عند السيف. يعني إيه لو كان عند السيف؟ يعني لو أن أهل الإيمان دخلوا مع أهل الكفر في معركة، فسقط رجل من أهل الكفر على الأرض والمؤمن يرفع سيفه يريد أن يضربه، فقال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حينئذ يحرم على المسلم قتله. ولذلك هذا ما هو الحقبة الزمنية النبوية ما تركت شيئا إلا وحدث فيها. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه حصل معه هذا، ولكنه بعد أن نطق رجل الشهادة قتله. فلما انتهت المعركة وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي له: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، عايز يخلع من القتل بهذه الكلمة، ده ما كانش بيقولها عن عقيدة. ورسول الله يقول له: أقتلته بعد أن قال يا أسامة؟ يقول: يا رسول الله، إنما قالها لينجو من القتل. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن قوله: أقتلته يا أسامة بعد أن قال، حتى قال أسامة بن زيد: ليتني لم أسلم إلا في هذه اللحظة، يعني يا ريتني قتلت هذا الرجل في حال كفري. ونحن أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، إنما لنا منهم الظاهر، والله تعالى يتولى سرائرهم. وأنا أعلم جيدا أن هذه تمثل مشكلة عظيمة لكثير من البقاع التي يدار عليها الجهاد في سبيل الله الآن، كأفغانستان والعراق والشيشان وغيرها من البلدان التي عليها الجهاد في سبيل الله ومواجهة الكفار. فالإخوة يقعون في هذه الحيرة ويسألون: ماذا نصنع في مثل هذا؟ نصنع في مثل هذا أن نأخذه ونعلمه الدين، ولعل الله تبارك وتعالى يفتح له أبواب الهدى وأبواب الإيمان وأبواب التفقه في الدين. نعم، هو دورنا، ويحرم علينا أن نقتل رجلا قال هذه الكلمة، يحرم ولا يجوز. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. وفيه وجوب قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدا ذكرها الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم والعظيم جدا تعظيم قدر الصلاة. هذا الكتاب كتاب عظيم، في أوله ذكر ألفاظ هذا الحديث وفيها زيادات كثيرة. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن حديث: فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. وفي رواية: حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هم خلاص نطقوا الشهادتين وبيصلوا صلاتنا إلى قبلتنا ويأكلون ذبائحنا، فهم مسلمون حقا من جهة القول ومن جهة العمل الظاهر، فهؤلاء يحرم قتلهم. فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت، يحرم، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. أما هؤلاء الذين يقولون هؤلاء كفار، احنا نأخذ أموالهم، هم كفار، أموالهم حلال. حلال إزاي؟ حلال إزاي؟ هؤلاء بيننا وبينهم عهد. أنا أتكلم عن المعاهد، أتكلم عن المعاهد بخلاف المحارب. المحارب دمه وماله حلال وغنيمة، لكن هؤلاء الذين نطقوا بالشهادتين وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، أو الذين لم يفعلوا ذلك ولا نطقوا بالشهادتين ولكن بيننا وبينهم عهد وميثاق، فهؤلاء معصوموا الدم ومعصوموا المال. ومن استحل المال دون الدم يلزمه أن يأتي بدليل يفرق بين الأمرين، ومن استحل المال دون العرض يلزمه أن يأتي بدليل يفرق بين الاثنين. ولا دليل، ولا دليل، وإنما هو الهوى، اتباع الهوى. وهذه الجملة صريحة في كونها في الكفار الذين أسلموا خلافا لمن حملها على الكفار من أهل الذمة، هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. ولنا قول ثان وهو قول النووي ينقله عن القاضي عياض فيقول: واختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، بمجرد أن دعوناه استجاب ونطق بالشهادتين. وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، فبمجرد أن دعوناه استجاب فصار معصوم الدم والمال والعرض، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بأن قال لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في حال كفره وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله، لابد أن يقول وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني يأتي بالأعمال كذلك. هذا كلام القاضي. فالنووي رحمه الله يعلق فيقول: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى، وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. نعم، انتهى الحديث عند هذا الحد وانتهى الشرح كذلك بإيجاز، وإلا فالحديث يطول شرحه، ولكني أكتفي بإشارة سريعة. الحديث الثاني عشر الذي يبين وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته لكل مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بضرب المثل كما يقال بالمثال يتضح المقال. انا عايز اقول لك كلام انت مش فاهمني، فانا بضرب لك مثل عشان تفهم المراد من كلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني الهدى والعلم اللي انا جيت به وارسلت به اليكم بالضبط كغيث ومطر نزل من السماء على الارض. فشبه الهدى والعلم بالمطر الذي نزل من السماء. هو المطر بينزل فين؟ على الارض، ولا معلق في السماء، بينزل على الارض. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الهدى والعلم. طب وايه الفرق بين الهدى والعلم؟ ايه الفرق بين الهدى والعلم؟ الهدى هي الدلالة الى الطريق ووضوح الحق عند سامعه. الهدى مش هي العلم، لا، ده دي حاجة ودي حاجة تانية. والنبي لما جمعهما في نص واحد دل على أن الهدى شيء والعلم شيء تاني. لا ينجو الإنسان بالعلم، بل ربما يكون العلم سبب هلاك صاحبه إذا لم يكن عاملا به مخلصا في طلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة. منهم يا رسول الله؟ منهم العالم، منهم العالم. العالم هذا إنما طلب العلم رياء، طلب العلم رياء ولم يعمل به، وكان بيفلسف عن الناس بالعلم اللي عنده. ولذلك يؤتى به يوم القيامة حتى يقف بين يدي ربه فيعرفه الرب تبارك وتعالى نعمه عليه حتى يعرفها الرجل ويقر بها. فيقول السؤال بقى، فيقول الله تعالى فماذا عملت فيها، ماذا عملت فيها؟ أنا علمتك العلم. فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس. فيك يعني تعلمته بإخلاص، أنا رب كنت مخلص، أنت كنت بتخبي على الناس في الدنيا لأن الناس لا يعلمون الغيب، وكمان رايح تكذب يا مفتري يوم القيامة على ربنا ويفضحك. فيقول الرب تبارك وتعالى لا، بل تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. انت مش كنت عايز تثبت للناس انك عالم وقد ثبت لديهم انك عالم، فاذهب فخذ اجرك منهم. لما اليوم يؤمر به فيسحب على وجهه، يسحب على وجهه، لا على ظهره ولا جنبه ولا بطنه، لا على وجهه. أشرف موضع في بدن الإنسان وجهه، ولذلك أعظم صور العبودية لله أن تضع هذا الوجه لله تعالى في التراب في الأرض في الرغام تعبدا لله عز وجل وانت ساجد في صلاتك. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار، حتى يلقى به في النار. وكذلك المجاهد في سبيل الله المرائي، وكذلك الجواد الذي ينفق ماله. تصور يا اخي واحد ينفق ماله، اعز شيء عنده ينفقه في حتى يقال عشان يسأل عنه، يا سلام ده كريم وجواد، ان شاء الله عنهم قالوا انا اضيع نفسي، اضيع مالي في الدنيا واضيع نفسي في الاخرة عشان واحد يقول ده جواد، وان شاء الله عنه مال. ده انسان فقد عقله يا اخواني. واحد يتعب، انتوا فاكرين طلب العلم ده شيء سهل؟ طلب العلم يحتاج الى سهر الليالي ومواصلة الايام بالليالي وبذل الاموال في شراء الكتاب والمحافظة على الكتاب والتعرض لفتن السماوات والارض. طلب العلم ليس بالأمر الهين، ومع هذا بعد التعب ده كله عشان بس الناس تقول ما ان شاء الله عنهم ما قالوا، الواحد يدخل الجنة يخليه مخلص واحد يعرض نفسه لبريق السيوف وملاقات العدو هتطير رقبته عشان الناس اللي وراه بعد ما هو يموت يقولوا ده كان شجاع. ان شاء الله عنهم ما قالوا. يا اخواني الاخلاص عنوان الايمان، عنوان الايمان الاخلاص لله عز وجل في القول والعمل. الاخلاص ان يستوي عندك مدح الناس وذم الناس. انت مالك اتعامل مع ربنا تبارك وتعالى، هو الذي بيده النفع والضر، لا علاقة لك بالخلق. فيقول ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يبقى العلم كما اتفقنا ممكن يكون نقمة على صاحبه وممكن يكون خير عظيم جدا، فهو سلاح ذو حدين. ولكن اذا كان هو خيرا لصاحبه فهو الهدى، فهو الهدى. فكل هدى علم وليس كل علم هدى، فبينهما عموم وخصوص. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام يجاء بالرجل من أهل العلم يوم القيامة فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى حتى تنبلق أقطاب بطنه، معدته وأمعاؤه وأحشاؤه يطلعوا من بطنه فيدورون معه في النار كما يدور الحمار في الرحى. احنا كفلاحين عارفين الرحى وعارفين الساقية التي تسقي الأرض. صحيح ما عادش من ده في الريف إلا في النجوع البعيدة جدا، لكن أهل الريف الآن يعني ومعظم أهل العلم وطلبة العلم من الريف، معظم أعلام الأمة من الريف. المدينة لا تخرج شيئا من ذا إلا نادرا وإلا قليلا، ولكن الحمد لله تعالى الآن في كل حارة وفي كل بيت رجل موحد طالب للعلم أو امرأة أو امرأة، فاتسع الخرق على الراقع. فصارت الدعوة، هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية صار لها جنود دعوة وجنود علم وجنود هدى، الشيء الكثير الذي يستعصي على أعدائهم. فقال هنا إن مثل ما بعثني الله به من الهدى، وأكمل الحديث الأول، فيجتمع إليه أهل النار وهم شايفين على هذا الوضع، يا فلان ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طبعا هو هيأمر الناس في العلن، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. الله تعالى مطلع عليه، مطلع عليه. الإخلاص أن يستوي عندك، أن يراك الناس أو لا يرونك. واستحي من الله كما جاء في الحديث، استحي من الله عز وجل استحياء رجلين من قومك، استحياءك من رجلين من قومك. تصور لو إن اتنين قاعدين معاك من أصحاب الوجاهة، هل ممكن تعصي الله أمامهم؟ أبدا. فلا يكن الله تعالى أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشاه. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، المطر هذا يغذي الأرض ويغذي الأبدان، ولكن الهدى والعلم يغذيان الأرواح والقلوب فيحيونها بعد الموات كما يحيي المطر الأرض الميتة، الأرض الميتة. قال الأرض دي بها أنواع كثيرة جدا جدا، الأرض دي أنواع، مش كل أرض تنتفع بالمطر. فالنبي يضرب المثال فقال فكانت منها أي من الأرض طائفة طيبة نقية. بقعة من بقاع الأرض لما نزل عليها المطر، البقعة دي طيبة نقية، قبلت الماء وأنبتت الكلأ وعشب الكثير. أول ما قبلت الماء ترعرعت وازدهرت واخضرت بالعشب والطعام والشراب وغير ذلك مما يحتاجه الناس في معاشهم. فالنبي ضرب هذا المثل لرجل تعلم العلم، نزل عليه العلم، تعلم العلم فانتفع به في نفسه، كما انتفعت تلك البقعة من الأرض بالمطر ونفعت غيرها. هذا الرجل انتفع بالعلم فتعلمه وعمل به لنفسه لينجو في الدنيا والآخرة، وعلم الآخرين فنفى الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وكان سبب هداية للخلق، فودل الخلق على الحق بهذا الهدى والعلم الذي نزل عليه وتعلمه فانتفع به، تماما كالأرض الطيبة. فهذا الرجل الصنف الأول رجل طيب، طيب الأصل، قلبه نقي صافي، تلقى في وعائه الصافي النقي العلم الإلهي الذي جاء على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، فتعلمه كل جيل ومن كل عصر عدوله، حتى عمل به وعلمه الناس فعملوا به. فهذا الصنف الأول. وأما الصنف الثاني، وكانت طائفة منها أجادب. أجادب يعني أجادب، أرض صلبة لا يذهب منها الماء، أرض صلبة لا يذهب الماء لما بينزل فيها، بيتكون كده وبيبقى برك عظيمة جدا وأواني عظيمة جدا فيجتمع فيها الماء. دايموا الناس بيروحوا يجيبوا مية يشربهم ويسقوا الدواب والأنعام والأغنام وغير ذلك ويزرعوا أراضيهم. فكذلك هذا الرجل، كذلك هذا الرجل هو انتفع بالعلم الذي نزل، فأدى فيه فرائضه، أدى فيه فرائضه، ولكنه ربما قصر في شيء وليس عنده من الفهم الشيء الذي كان عند الطائفة الأولى من أهل العلم، وربما يكون لا فقه له أصلا، لقوله عليه السلام نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الرجل أدى الفرض الذي عليه فقط دون زيادة نوافل أو غير ذلك من الأعمال، ولكنه بلغ العلم إلى الآخرين كما سمعه فانتفعوا به. فكذلك هذه الأرض الجدباء يعني خزنت لنا الماء فانتفعنا به، انتفعنا به. قال وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، أرض صلبة ملساء لكنها لا تجمع الماء. شفتوا المطر لما ينزل على الترابيزة اللي قدامي دي، ها يعمل، لو انا حطيتها في الشارع والمطر نزل عليها هيعمل ايه؟ بمجرد ما ان ينتهي المطر لا ترى نقطة ماء هنا. لماذا؟ لانها ارض ملساء قيعان، ومعنى قيعان انها لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ولا تنبت كلاء. اول ما المطر ينتهي ما بتلاقيش ولا نقطة مية من هذا المطر وهذا الغيث على هذه الترابيزة لأنها ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها أي صار فقيها في دين الله، ونفعه الله تعالى بما بعث به محمدا، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم، يعني نفعه أولا، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يهتم ولم يعبأ، بل ربما لم يسمع أصلا وأتاه الهدى والدين والعلم، وربما لم يدخل في دين الله أصلا، أعرض بكفره، أعرض عن الوحي وعن الهدى بمعتقده الفاسد الباطل، قال ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام لمن تلقى الوحي بثلاثة أشخاص: رجل تلقى الوحي فعلم فانتفع في نفسه أولا، وعلم وعمل بعلمه وعلمه الناس، ورجل لم يستفد لنفسه إلا شيئا يسيرا أو قليلا أو أدى الحد الأدنى الذي عليه، ولكنه خدم الأمة بأن حمل إليها العلم لأنه قوي الذاكرة والحافظة. وأما الثالث فكان شيطانا لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا. فهذا مثل الأرض السابقة التي لا تقبل ماء، التي لا تقبل ماء ولا تنبت كلا. فهذا المثل أظنه صار واضحا، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصنف الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.